صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في هذه الآيات الشريفات مجموعة الحمد لله كبيرة من المفاهيم في قصة طالوت وجالوت. في البداية يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات يعني أقيموا الصلوات، والصلاة كما تعلمون إقامة الصلاة غير تأدية الصلاة، يعني إقامة الصلاة بشرائطها باعتبار أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان المؤمن عندما يقيم الصلاة يعني يقيم شروط الصلاة، وهي الصدق مثلا، التقوى، الزهد، عدم الإسراف، العدالة، وهكذا، يعني مجموعة المفاهيم الإسلامية إقامة الصلاة. فيقول حافظوا على الصلوات يعني جميع الصلوات، وهي الواجبة والمندوبة. والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى في رواية كثيرة اختلفوا فيها، بس احنا الاختلافات خب ما نذكرها كلها. قسم مثلا قالوا أن الصلاة المراد بالصلاة الوسطى أنها صلاة الجمعة، لأنها تتوسط بين أيام الأسبوع. قالوا أنها صلاة العصر لأنها تتوسط ما بين الظهر والمغرب. قالوا صلاة الفجر لأنها تتوسط بين العشاء، صلاة العشاءين وصلاة الظهرين. قالوا صلاة العشاء، وهكذا. المأثور عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنها صلاة الظهر باعتبار، تلاحظ تأخذ مفهوم الآية ضمن الإطار الآية العام، حافظوا على الصلوات. بالبداية قال حافظوا على تأدية الصلوات، يعني أدوها بأوقاتها وبشروطها، يعني أن تكون من صلي الصلاة مالتك، أو أن تكون صلاة صحيحة شرعا، وضوءها صحيح، توجهك صحيح لله عز وجل. يعني تصور عندما تتوجه في الصلاة فرغ نفسك، تفرغ لله عز وجل. إذا عندك امتحان في المدرسة أو الجامعة تتفرغ لدراسة المادة، يعني تخلي كل شيء تأجله حتى تتقدم، يعني حتى تقعد تدرس حتى تمتحن. هنا الصلاة عليك أن تتفرغ لتأدية الصلاة. كيف تتفرغ؟ يعني تخلي كل مشاكلك وراء ظهرك، وتأتي بذهن واسع وذهن منفتح لله عز وجل، وهذا معناته. فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، المأثور عن أهل البيت عليهم السلام هي صلاة الظهر. واقعا صلاة الظهر تلاحظ، إذا كنت يعني مجرب هذا الأمر، إذا تترك صلاة الظهر ما تصليها في وقتها تصبح عليك ثقيلة، ثقيلة جدا. بعدين لا تصليها كلش قريب، يعني قريب انتهاء الوقت، أصلا تصبح كلمات، يعني غير ذيك الروحية اللي عندك والشفافية عندما تصلي في وقتها، خصوصا صلاة الظهر بالخصوص، لأنه هو إنسان عدى عمل وشغل ومشغول وذهنه مشغول، فعندما يتفرغ ويترك كل شيء وراء ظهره ويتوجه لله عز وجل، واقعا هذا عمل بالنسبة إلى يعني مكسب، مكسب مع الله عز وجل. وذلك يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين، إحنا عندما نصلي نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام نقنط في الصلاة، وكأنه نحن نعمل فشيء غريب على المسلمين. إذا فد واحد يشوفك في وسط سني وقاعد تقنط، إيش قاعد تسوي أنت؟ وينسى هذه الآية وقوموا لله قانتين، يعني اقنتوا لله عز وجل في صلاتكم. نعم هي مستحب القنوت، ولكن أصلا هي الصلاة كلها مبنية على الدعاء، مبنية كلها الصلاة، معنى الصلاة الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى صلاتنا، يعني لا راح تزيد في خزائن الله عز وجل ولا صلاة هي مجرد امتحان وابتلاء وتجربة للإنسان مبتلى التجربة أنه يطيع أو لا يطيع. فقوموا لله قانتين يعني أنه القنوت وخضوع لله عز وجل، خصوصا عندما تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء التذللي تتذلل لله. فإن خفتم، هنا فإن خفتم هذا حكم صلاة الخوف، وصلاة الخوف ما أعتقد إحنا في حياتنا ما جزء أكو ناس في حياتهم عايشين يعني شايفين صلاة الخوف، يعني جاء وقت الصلاة مثلا في صلاة الظهر صار موسع، يعني وقت الظهرين موسع من الزوال وحتى غروب الشمس، ولكن كان هناك خوف شديد في ساحة معركة في قتال. فصلاة الخوف تختلف عن صلاة في صلاة الأمان، صلاة العادية الاعتيادية. الذي صلى صلاة الخوف هو الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، وهي صلاة الخوف هي بالإشارة والإيماء، يستطيع الإنسان أن يعني عندما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده بالإشارة، يعني لأنه إذا ركع أو سجد طبعا العدو يتربص به الدوائر، فهاي تسمى صلاة الخوف. فهنا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني في أي حالة من حالات الخوف إن كنتم راجلين أو راكبين على مثلا خيل أو شيء من القبيل، فإن تصلوا صلاتكم الواجبة صلاة الخوف. فإذا أمنتم فاذكروا الله أحسنتم، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. زين، نتحول الآن إلى آية أخرى، وهي هنا عندما تسألني عن الناسخ والمنسوخ احفظ هذه الآية منسوخة. يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذه الآية تتحدث، هذه الآية الشريفة عن عندما يموت الزوج في زمن الجاهلية، كانت المرأة الزوجة تبقى في بيت الزوج لمدة سنة كاملة، فكانت يعني قضية العدة كانت سنة كاملة. والإسلام عندما جاء أحكام الشريعة كانت تدريجية يعني ليست مرة واحدة، فهنا من هاي الأحكام التي تدرجت مع الناس، فجعلت عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة حول كامل، تستطيع العيش في بيته، وأيضا مصرفها كان يأتي من الإرث، إرث الزوج. زين، باعتبار الآية الكريمة يعني أمرت بذلك. بعد ذلك هذه الآية نسخت بآية العدة، عدة الوفاة، وهي 14 أيام، وأيضا آية الميراث بالربع والثمن. فعلى كل حال هذه من آيات منسوخة. بعدين يقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بعدين نأتي إلى قصة جالوت وطالوت وداود. ما مغزى هذه القصة؟ هذه قصة مهمة خصوصا بالنسبة لنا كشيعة، أيضا مهمة لأن فيها دلالات، وخصوصا قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول أئمة أهل البيت بالنسبة للنواصب، يقولون هؤلاء يهود هذه الأمة. فلاحظ شنو معنى هذا الكلام. قصة طالوت وجالوت وداود. جالوت كان ملك حاكم جبار متكبر على اليهود، جالوت. طالوت الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره نبيا، وبل عفوا اختاره نبيا، نعم نبي، اختاره ملكا لبني إسرائيل. بني إسرائيل ما قبله طالوت، قالوا طالوت هذا ما يعني ما يستحق الرئاسة والولاية. أشرح لك القصة ما طالوت وجالوت وداود، ولكن الخلاصة يعني اللي نستطيع أن نستنتجها من هذه القصة القرآنية أربعة أمور. أولا أن الصادقين من الناس قليلون جدا. لتبهرك الكثرة، كثرة الناس، كثرة ما لها قيمة. القلة الممدوحة في القرآن عدد قليل ومؤمن وملتزم بالدين وبأحكام الدين أفضل من كثرة لا تكثر الدين. هذه الحقيقة الأولى وتلاحظها تلحظها في القرآن، في الآيات القرآنية أولا. ثانيا أن الناس وخصوصا هنا مورد الحديث اليهود اعترضوا على طالوت وقد قال الله عز وجل أن الله اصطفى طالوت. يعني تلاحظ يعني شو معصية أن طالوت الله سبحانه وتعالى اصطفى لقيادة هؤلاء، اعترضوا على ذلك. احنا اصطفى الله هذا بحث آخر، مهم احنا ما نقبل. الأمر الثالث أنهم أمروا بعدم الشرب من النهر وشربوا من النهر إلا القليل، يعني عصوا الله عز وجل. والأمر الرابع أن الله عز وجل نصر القلة القليلة المؤمنة على الكثرة الكاثرة. أربع نقاط، يعني أن الصادق من الناس قليل، أن الناس تعترض حتى لو كان الشخص يعني معين من قبل الله عز وجل، منصوص من قبل الله. والأمر الثالث عصوا أمر الله. وأمر الرابع أن الله عز وجل نصر هذه القلة القليلة. يقول ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يقولون في التفسير في التفاسير أن هؤلاء خرجوا وهم يعني قوم طبعا بني إسرائيل خرجوا حذرا من الطاعون. إحنا الموت أيا كان شكل الموت هذا مو مهم، ولكن ما هو الموت وكيف يحذر الإنسان من الموت؟ الموت في حقيقة الأمر هو قنطرة إلى حياة أخرى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء وإنما تنقلون من دار إلى دار. فالموت هو قنطرة، يعني جسر تعتبر جسر من هذا المكان إلى ذاك المكان، هذا هو الموت. يعني هذا الجسر الذي تعبره هو هذا الموت. فهنا لماذا يخاف الموت؟ ما هو السبب من الخوف؟ ما هو السبب في الخوف من الموت؟ تعلم أن الموت باعتبار أن الموت هو بوابة لعالم آخر مجهول بالنسبة لنا. يعني لولا الدين ما حد يعرف شيء عن الموت. لما يكون إنسان مات وترك هذه الحياة وراح حياة أخرى ورجع لنا حتى يقولنا حياة أخرى شو؟ فلذلك نحن نخاف كبشر من المجهول. الدين فقط هو الذي شرح ووضح وأسهب في توضيح الحياة الآخرة من باب الجزاء، من باب العقاب، من باب الثواب، من باب النعيم، من باب الأبدية، من باب الخلود، أبواب كثيرة احنا ما نعرفها. يعني لولا الدين مهما قال الإنسان في قضية ما بعد الموت يعني لا يؤخذ بكلامه لأنه ليس عن دراية وإنما عن ربما عن تحليل. ولكن الدين جاء عن طريق القطع وقال أن الموت هو بوابة الآخرة لحياة لعالم آخر. ألم تر إلى الذين بلي خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الله سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم. الزبدة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. زين. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هنا يأتي في قضية الأمر والحث على القتال، وخصوصا فيما نحن فيه في أجواء بني إسرائيل. بعدين يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لاحظ هنا أولا الله سبحانه وتعالى حثهم على القتال، قال قاتل، باعتبار أن القتال في سبيل الله يعني قيد في سبيل الله، ما قال قاتلوا في سبيل أي شيء آخر، في سبيل الله. بعدين قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني كأنه هو قاعد يحث الناس الله سبحانه وتعالى على الإنفاق. بس يعرف الإنسان الملك عزيز، ملك الإنسان مستعد يموت دون ملك الإنسان. بالنسبة إليه، بالنسبة للإنسان الملك عزيز عزيز. فيقول سبحانه وتعالى باعتبار أنه هو الذي خلق النفس ويعلم ما في النفس، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وما هو القرض؟ القرض يعني تعطي المال بدون منفعة وبعدين تسترجع، يعني هو مالك، تفقط عارية. شون عارية؟ مقبوضة، عارية مضمونة، يعني أنت تعير المال وبعدين تسترجع من حقك، هذا ملكك. فيقول سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أنت تعطي تنفق في هذه الدنيا، بعدين الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا الدنيا كقرض، أنا أرجع لك إياه مع زيادة مع أضعاف. لاحظ يقول: والله يقبض ويبسط. هذا هو القبض في الرزق، يقتر عليك الرزق أحيانا ويبسط عليك الرزق. بعد: وإليه ترجعون. يعني أنت إذا أنفقت أو ما أنفقت، إذا رزقك كان مقتر عليه قليل أو كان رزقك واسع، أنت ترجع إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى راح يحاسبك. لاحظ: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يعني أولا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من الذي ينفق في سبيل الله أولا. ثانيا أن الرزق، الإنفاق مرتبط بالرزق، والرزق مرتبط بالله عز وجل. فأنت إذا أنفقت، ها، إذا كان رزقك مقبوض وتنفق مقتر عليه وتنفق، هذا خوف شيء عظيم. إذا كان رزقك ميسر وتنفق، هذا أعظم. نعم. وإذا كان نعم، وفي النهاية أنت ترجع إلى الله عز وجل، يعني في النهاية كلها بيد الله، هو الذي يعطي وهو الذي يأخذ وهو الذي يحاسب، فأنت مؤتمن على المال. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بني إسرائيل قالوا: احنا يعني نحتاج إلى فد ملك حتى نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ليش من قاتل؟ نحن قاتل، بس ابعث لنا شخص يقودنا، نحن قاتل. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. الحكي رخيص بس الفعل، فعندما كتب عليهم القتال وكانوا يطالبون، يا إلهي، يطالبون الله سبحانه وتعالى: خلي القاتل. زين، قاتلوا. لما قالهم قاتلوا، أمرهم بالقتال، سحبوا نفسهم، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهذا الإنسان اللي يعصي أمر الله سبحانه وتعالى ظالم، إما ظالم لنفسه أو ظالم لله عز وجل أو ظالم للناس. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت هذا غير جالوت، ذاك الجبار المتكبر، هم يريدون يقاتلون جالوت. فكان عندهم نبي، قال لهم: زين، الله سبحانه وتعالى بعث لكم طالوت نبي وملك. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. طبعا هنا الروايات في الواقع قسم منها متضاربة. يعني هنا يقول مثلا في الميزان يقول أن طالوت من ولد بنيامين، وبنيامين هو أخو يوسف لأمه وأبيه. يقول كانت النبوة في بيت لاوي والملك في بيت يوسف، وهذا ما أعتقد دقيق يعني الكلام، لأنه يوسف هو نبي أيضا، يوسف كان نبي، يعقوب نبي أبوه. على كل حال أكو روايات إسرائيلية أحيانا متعارضة، فأنا بس أحذر الإخوان أنه ما يأخذ بكل رواية يعني يأخذها مأخذ التسليم، وإنما ينبغي مناقشة هذه الرواية. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك، أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هذا من هذا طالوت؟ إحنا. ولم يؤت سعة من المال. كان يصورون أن الإنسان الفقير حتى لو بعثه الله عز وجل، حتى لو صفاه الله، هذا ليس مؤهلا لهذا المنصب. قال إن الله اصطفاه عليكم. شوف لاحظ هنا جد هاي كلام دقيق. إن الله اصطفاه عليكم، يعني الله اصطفى هذا الإنسان، فكيف تعارضه؟ وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. بيد الله سبحانه وتعالى. تتلاحظ هنا عندما يقال أن هؤلاء النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت عليهم السلام يهود الأمة، هو بهذا المعنى، هذا المعنى أن الله عز وجل اصطفى طالوت، ومع ذلك اليهود عارضوا قالوا حتى لو اصطفى الله احنا مريده. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. زين شنو الآية أو شنو العلامة أنه هذا نبي؟ قال أن العلامة أنه يأتيكم التابوت. التابوت ما هو التابوت؟ التابوت هو الصندوق. وفي الرواية تقول أن الصندوق ونفس الصندوق الذي وضع موسى فيه في النيل، يعني في النهر، وهذا طبعا باعتباره صندوقا فيه خصوصية، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. هذا التابوت عليكم السلام، هذا التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. بقية، أولا فيه سكينة، سأحنا خلينا نأخذ شنو هذا الصندوق أو هذا التابوت. أولا أنه تابوت صندوق فيه سكينة من ربكم، يقول أن السكينة هي علامة من علامات من مراتب الكمال، كمال النفس. يعني أنت عندما مثلا تصلي، لاحظ بعض الناس يستطيعون أن يقرؤون البشر الآخرين، أنت تستطيع أن تستقرأ البشر أو تقرأ البشر نفسيات الناس. مرة تأتي إلى إنسان فعلا أنت تشعر في داخل نفسك في قرارة نفسك أنك أمام إنسان له سكينة، مطمئن، إنسان مطمئن ما مضطرب. شوف المضطرب أحيانا حتى شخصيته تكون مفككة، ما مضطرب، ما مرتبة، ما متماسكة، ما بيها تماسك. السكينة إنسان عندما يتوجه لله عز وجل وخصوصا في الصلاة وتكون أدى سكينة، يعني سكينة شنو؟ سكينة استقرار في القلب، ثبات ويقين في الإيمان، وكأنه يخاطب المولى عز وجل حقيقة، هاي سكينة. تلحظ أحيانا بعض الناس عندهم هذه السكينة، وتما تقترب من هذا الإنسان أنت تشعر في داخل نفسك أن هذا الإنسان أدى سكينة. السكينة هي أقرب، هي أعلى مراتب الكمال، كمال النفس. فيقول فيه سكينة من ربكم. فهذا الصندوق، هل أن الإنسان الذي يحمل الصندوق وتكون فيه سكينة؟ هل أن هذا الإنسان الذي يجعل الصندوق في بيته تكون فيه عنده سكينة؟ ما معروف. على كل حال أن المفهوم عام، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. لاحظ أن الأنبياء لهم إرث، وإرث الأنبياء هو العلم، إرث الأنبياء العلم، لأنهم ما عندهم غير النبوة، يعني والنبوة هي علم ووحي. فهنا وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني لاحظ أن هذا الصندوق فيه هذه الميزات، ها، فيه سكينة، فيه بقية مما ترك آل موسى، فيه بقية مما ترك آل هارون، والملائكة تحمل هذا الصندوق، هذا التابوت. فيقول هذه آية من آيات طالوت. على كل حال هم ما صدقوا بهذا الشيء. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. لاحظ هنا الامتحان، قال لهم أنتوا الله سبحانه وتعالى أمرني أن أقولكم بهذا الأمر، وهو أنه راح يجينا نهر، ما أريد أي واحد يشرب من هذا النهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده. فصاروا ثلاث أقسام. قسم الأول قال لهم للشرب، فقسم شربه. قسم الثاني ذولا نفوسهم بين بين، قال لهم شربوا غرفة على قد مقدار بسيط. قسم الثالث ما تشرب، ولابد كان أكو هناك عطش، يعني وإلا كيف يعني عندما عبروا النهر وأمرهم الله عز وجل بعدم الشرب من ذلك النهر، فلابد كان فد وضع استثنائي بحيث إنسان يريد الماء، يحب الماء. فصاروا ثلاث أقسام. لاحظ، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الآن تفترض افتراض أن جيش طالوت، افترض 1000 نفر، ذول اللي شربوا من نجد 800 نفر، 800 جندي، اللي غرف غرفة بيده اخترف، اعتبر 150 واحد، جد صاروا 950، جد بقى اللي ما شرب أصلا 50 واحد. افترض ف50 واحد نسبة إلى 1000 هاي تعتبر قليلة، ناس قليلين. لاحظ، قال الذين بلي، ها، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ذولا طبعا اللي ما شربوا وتخلفوا، بقوا اللي شربوا غرفة واللي ما شربوا، يعني بقوا جد 200. ف150 قالوا هذا وين، هذا جيش ضخم جرار، احنا وين جالوت بنقدر عليه؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ال50 ايش قالوا ذول القلة؟ قال الذين يظنون أنهم، الظن هنا بمعنى اليقين، يعني هو معاني الإدراك في القرآن تقريبا 20 معنى، 20 مصطلح إدراك، منها الشعور، منها الإحساس، منها الظن، منها اليقين، وهكذا إن شاء الله في المناسبة أخرى نذكرها. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شوف هم عددهم قليل، 50 واحد، افرض من 1000، احنا قاعد نفترض هالعدد زين، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني العدد مو مهم والكثرة ليست مهمة، واحنا شفناها في حنين مثلا كثرتهم بعدين هزموا، شفنا قلتهم في بدر، شفنا قلة أهل البيت عليهم السلام، محبي أهل البيت منتصرين، يعني القلة ممدوحة في القرآن، والله مع الصابرين. لأن القلة معناتها شنو؟ معناتها صبر، لأنه مو مثل الكثرة، كثرة تحس بالقوة الاجتماعية، لأنه واحد مصابرة تصير، يعني واحد يأيد الثاني، واحد لما يحس نفسيا هو قوي، بس القلة إذا ما عندهم إيمان قوي يحسون ضعفاء، هم قليلين. والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، شوف هنا دعاء هذا الإنسان المؤمن بس عدده قليل، عددهم قليل، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوف ربنا افرغ علينا صبرا، يعني كأنه احنا اواني فارغة، افرغ امليها امليها صبر، افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، انه تثبيت القدم للانسان زل قدمك انا مهما يكون، وما يفيد اي شيء، يعني قد يكون انسان حتى اذا وصل درجة في عطاء المال العلم، بس ممكن أن تزل القدم، لأنه هاي توفيقات. ربنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، صبرنا ها، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. شوف كانت النهاية مع الفئة القليلة المؤمنة، هزموهم بإذن الله. وقتل داوود جالوت، جالوت كان إنسان ضخم متجبر متكبر، كل يخافون منه، وداوود هذا الإنسان الصغير كان شاب، الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه القوة فقتل جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة. ويقول أن داوود وسليمان يعني في عصرهم هو العصر الذهبي لليهود، ولذلك اليهود لحد اليوم يحفرون شنو يردون يشوفون ملك سليمان وداود. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. بعدين إن أنا كأنه يختم هذه القصة، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فنتعلم من هذه الآيات الكريمات عدة أمور. الأمر الأول أن الصادق بين الناس قليل، يعني لاحظوا أيها الأخوة إخواني في زمن أهل البيت عليهم السلام، يعني سأحنا إذا حسبنا كأرقام يقول في حجة الوداع في غديرهم كان 120 ألف شخص، افترض قسم تقول 150 ألف قسم تقول أكثر، بس افترض هذا المعدل 120 ألف حاج، 120 ألف مسلم. صارت واقعة مهمة جدا وهي الاستخلاف، يعني ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. كم شخص بقى مع علي بن أبي طالب؟ تلاحظ حجة الوداع شهر ذي الحجة، بعدين يجي محرم وصفر. النبي عليه الصلاة والسلام توفي في 28 صفر، يعني تقريبا 70 يوم بين حجة الوداع بين غديرهم 18 ذي الحجة وبين 28 صفر، 70 يوم، 120 واحد ما بقى ويا علي بن أبي طالب إلا أربعة، هم ذول المعروفين أبو ذر وعمار المعروفين ذول وسلمان والمقداد، 120 واحد ذولا وين صاروا؟ تجيب التاريخ، أنا أتحدث عن أستقرأ التاريخ، أريد أشوف النظرية تاريخية، وأين هؤلاء؟ ذولا قسم أغلبهم 120 ألف يعني صحابي غير شافوا النبي، ومنطقة فضاء واسع صحراء، يعني ماكو لا بناية تظلل ولا ظل ولا شيء، كلهم كانوا يشوفون النبي، كانوا يشوفون على النبي طالب، أينهم؟ أين صاروا وقت اللي صارت سقيفة وأحداث السقيفة؟ قلة. الإمام الحسين عليه السلام أصحابه قلة، أهل البيت عليهم السلام جميعا أصحابهم قلة مو كثرة، أنبياء مطلقا أصحابهم قلة مو كثرة. فهنا القلة ممدوحة في الإسلام، ولكن هل نقول إحنا إذا جت كثرة يعني نوخرها نحذفها حتى نكون، لا مو بهالشكل، ولكن كأن الأمر كأن التكوين الإلهي الله سبحانه وتعالى جعل قوانين أنه واقعا الإنسان الذي يستحق هذا الأمر يتوفق له قليل، مو كل إنسان يتوفق له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الناس تعترض حتى على أمر الله عز وجل، يعني الله قاعد يقول لهم قد صفاه عليكم، قاعد يقول أن طالوت قال إن الله اصطفاه عليكم، قالوا لا، ومو المهم أن الله سبحانه وتعالى يقرر، إحنا نقرر، إحنا المهم إحنا نقرر. فالحظ كيف أن الناس تعترض على أمر الله عز وجل، وهذا مثال واضح هو اليهود. وبعد ذلك أنهم عصوا الله عز وجل، ولكن هل هذا يعني نهاية المؤمن، نهاية الإيمان؟ لا، يقول فهزموهم بإذن الله. الله سبحانه وتعالى خب ينصر الإنسان المؤمن، ما معقول يتركه وحده قطعا. فهذه الآيات تعطينا أمل بنصر الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنصرة أهل البيت عليهم السلام، لأن واقعا هو هاي القلة الممدوحة في القرآن هم أتباع أهل البيت عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.